شوف حسب العبارة يقول وليس التخلص هذا إلا منتزعا عن ترك كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه يعني بعنوان أنه خروج بعنوانه الأول
بعنوانه سببا ليس بواقعه
وكان الخروج بعنوانه سببا للتخلص
ما معنى سببا للتخلص
سببا للتخلص فإذا هو مأمور به
أي هو مأمور خروج
خروج لكونه سببا للتخلص فهو مأمور به وفي الوقت نفسه بعنوانه هو غصبا بغير إذن المالك يعني غصبا فإذا هو منهي عنه إذا هو بعنوان واحد مأمور به ومنهي عنه ثم أراد أن يجيب عن إشكال أبي هاشم وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام عبارة واضحة كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص فيكون مأمورا خروج خروج بعنوانه لما كان سببا للتخلص سببية التخلص حيثية تعليلية فلا تتصف هي بالوجوب الذي يتصف بالوجوب عنوان الخروج واضح وكان أي الخروج بغير إذن المالك يعني كان غصبا
بالآن في سؤال هذا بالعنوان الذي هو المحرم الغصب هو الغصب الخروج يعني هل الغصب حيثية تعليلية حيثية تعليلية
وكان
الغصب حيثية تعليلية أو تقليلية الخروج واضح أنه مثلا التخلص حيثية تعليلية
الآن هذا الخروج بإذن المالك أو بغيره فإذا هو غصب نفس الخروج غصب
يعني فرما الغصبية لأن الغصبية هي تعليلية
لا أصلا هو نفس الخروج هو تصرف هو مصداقه لأنه حيثي يعني
فيقال في كتاب العنوان العنوان بأنه غصب فهو محرم بعنوان أنه خروج العنوان بأنه خروج هذا
لا الغصب بعنوان انتزاعي عن ينتزع هذا مثل كعنوان التخلص من الحرام وكان يعني كان الخروج
بغير إذن المالك
يعني كان غصبا بغير إذن المالك يعني كان
غصبا يقبل المصنف بأن المحرم عنوان الغصب يعني غصب حيثية تقليدية
لا الغصب عنوان انتزاعي عن التصرف في غير إذن المالك فهو الحرام فنفس هذا التصرف الخروجي واجب وحرام هذا جواب عن الإشكال الذي ذكرنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما زال الكلام في القول الأخير المنسوب إلى أبي هاشم من المعتزلة والذي مفاده أن الخروج مأمور به ومنهي عنه وبعد تنزلين استقر إشكال المصنف على كون ما ذكر من باب التكليف بالمحال ف
طبعا قول أبي هاشم مال إليه أيضا الميرزا القط. هناك جواب لبعض المدافعين عن نظرية أبي هاشم. استفيد الجواب من مناقشة جرت بين الأشاعرة والمعتزلة، حيث إن الأشاعرة استدلوا لإثبات الجبر بقاعدة أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي، عفوا، الأشاعرة استدلوا لإثبات الجبر بقاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ولما اعتقدوا ببطلان التسلسل فلا بد أن تصل سلسلة العلل إلى علة واجبة، فإذا وجبت العلة وجب المعلول، وهذا هو الجبر. أجاب المعتزلة والعدلية عن استدلال الأشاعرة بقاعدة أن ضرورة الوجود أو ضرورة العدم المعبر عنها بالإيجاب والامتناع بالاختيار لا تنافي الاختيار. توضيحه أن هذه القاعدة عندهم ناظرة إلى أن العلة التي نصل إليها في نهاية السلسلة باختيارنا لا ينافي ذلك أن يصبح وجود المعلول ضروريا، ولا يسلب ضرورة الموضوع بوجود علته اختيارية الفعل، حتى لو انتهت سلسلة العلل إلى مكون العلل وهو الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الانتهاء كان بسوء إرادة العبد، فنطبق قاعدة أن الامتناع والإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار. فهذه القاعدة إذن مرتبطة بمسألة وجود المعلول اختيارا أو جبرا، وليست مرتبطة بمسألة التكليف. يرحمكم الله، لما عرفت مرارا من أن التكليف في صورة الانحصار والاضطرار يسقط، ولذا كانت القاعدة الأصولية تقول ينافيه خطابا ولا ينافيه إدانة. وعلى هذا الأساس إذا ثبت أن الفعل الخروجي مأمور به ومنهي عنه، يلزم التكليف بما لا يطاق. بعد ذلك يلخص المصنف لنا البحث بطريقة أخرى، حيث إن البعض استدل لقول أبي هاشم بأن المقام محكوم بمقدمتين، الأولى أن كل دليل يجب إعماله ما لم يمنع عنه مانع. المقدمة الثانية أنه لا يوجد مانع في المقام. أما انطباق المقدمة الأولى على ما نحن فيه، فباعتبار أن الخروج مصداق للأمر بالتخلص عن الحرام ومصداق للنهي عن الغصب. والأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان وجب إعمالهما ما لم يمنع مانع. وبهذا ثبتت المقدمة الأولى. أما المقدمة الثانية وهو عدم وجود المانع، والمانع المتصور في المقام أحد أمرين لا ثالث لهما. الأول التكليف المحال، والثاني التكليف بالمحال. أما الأول وهو التكليف المحال فمرجعه إلى اجتماع الضدين، من الوجوب والحرم. وفي مقامنا لا يلزم هذا المحظور لتعدد العنوان. إذن واضح أن صاحب هذا القول يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأما الثاني فهو عبارة عن التكليف بما لا يطاق. وما دام مسببا عن سوء الاختيار فلا مانع منه. فارتفع كلا المانعين فلا بد من إعمال كلا الدليلين، فيكون الخروج واجبا وماذا؟ ومحرم. يجيب المصنف عن هذا الاستدلال أن المقدمة الأولى وإن كانت تامة، واضح كل دليل يجب إعماله ما لم يمنع عنه مانع، هذا مسلم، لكننا لا نسلم عدم وجود مانع. إذ يمكن الالتزام بكلا المانعين على سبيل منع الخلو. أما الأول فلكوننا من القائلين بالامتناع حتى مع تعدد العنوان، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وقلنا بالجواز فلا نسلم أن المقام من باب تعدد العنوان لما عرفته بعد ما في داعي للتكرار. ولنا أن نلتزم بالمحظور الثاني وهو لزوم التكليف بما لا يطاق، فلا بد حينئذ إما أن يتصف الخروج بالأمر فقط أو بالنهي فقط. نعم، لو كان بسوء اختيار يسقط النهي خطابا، لكنه لا يسقط إدانة وعقابا. في نهاية هذا التنبيه يتعرض الماتن لثمرة البحث. البحث عنوان المسألة، لا تنسى ماذا كان؟ التوسط في الأرض المغصوبة، تبين فيها أقوال ونزاع. الآن هل تترتب ثمرة فقهية على هذه الأقوال وعلى هذا النزاع؟ تظهر الثمرة في اتيان العبادة كالصلاة في الأرض المغصوبة. طارة يرحمكم الله يكون الاضطرار بسوء الاختيار، وأخرى بالإكراه أو الإلجاء. لا إشكال على الأول أو الثاني، لا إشكال على الثاني، فإن صلاته تكون صحيحة. وإنما الكلام على الأول، فطارة نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وأخرى نقول بالامتناع. فعلى القول بالجواز لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا، سواء كانت في حال الخروج أم قبل الخروج، سواء كانت مع سعة الوقت أو مع ضيق الوقت، وذلك لأنه على الجواز لا تكون الصلاة بعنوانها مبغوضة للمولى ومنهيا عنها، والأمر بها بحسب الفرض ماذا موجود. نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. فيتأتى قصد امتثالها فلا بد من الحكم بصحتها. وأما لو كنا من القائلين بالامتناع فطارة نقول بكونها بكون الخروج مأمورا به من دون أن يجري عليه حكم المعصية كما هو مختار من؟ الشيخ الأعظم. ففي هذه الصورة لا إشكال أيضا في صحة الصلاة لعدم كون هذه الحركة مبغوضة ومنهيا عنها. فإذا قصد أمرها أو أمرها تقع صحيح. وأخرى نقول بأن الحركة الخروجية لا تقع إلا منهيا عنها ولو بالنهي السابق. ففي هذه الحالة تقع الصلاة باطلة لعدم تأتي التقرب بالمبغوض للمولى. نعم هنا يأتي البحث الذي تقدم في اجتماع الأمر والنهي التمييز تفصيل بين صورة الجهل والعلم والجهل عن قصور والجهل عن تقصير. هذا كله مع ضيق الوقت. وأما مع سعة الوقت فيرى المصنف أن الصحة وعدمها يبتنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده واقتضائه. لأنه مع سعة الوقت تكون الصلاة في خارج الدار المغصوبة ضد للصلاة في داخل الدار المغصوبة. فإذا قلنا بأنه تكون مأمورا به وأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فيكون إتيانها في داخل الدار المغصوبة منهيا عنه فتقع باطلا. وإلا فلا. ولما كان مختار المصنف أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فلا بد أن يكون مختاره هو صحة الصلاة حتى مع سعة الوقت. يقول: ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المقصوبة على القول في الإجماع، سعة الوقت، ضيق الوقت. نعم، ما قرأنا فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية: ولا موجب لتقييد هذين الدليلين بغير صورة المقام لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين بعنوانين مختلفين، إذ منشأ الاستحالة أحد أمرين: إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد الجهة، وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار. وانقدح فساد ذلك. ليش؟ وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين. ما هو الموجب للتقييد عقلا ولو كان بعنوانين؟ المبنائي، وهو القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي حتى ولو كان بعنوانين. وهذا الأول. ثانيا: لو تنزلنا وأن اجتماع الضدين لازم، هذا عطف تفسير، وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة. ثانيا: لو تنزلنا، الجهة هنا غير متعددة. هذا بالنسبة للمحظور الأول. بالنسبة للمحظور الثاني: والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال. نعم، لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب. ثم لا يخفى، هذا المقطع عنوانه ثمرة النزاع أو البحث. ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، وأما على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لكن لا بسوء الاختيار، أو معه لكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية. لماذا قال في حال الخروج؟ لأنها لو استلزمت تصرفا زائدا هذا التصرف الزائد لا يكون مأمورا به حتى عند الشيخ الأنصاري، لأن الأمر به باعتبار كونه مقدمة وهذا الشيء الزائد ليس هو المقدم، فلا يكون مأمورا به بل يكون منهيا عنه، والمنهي عنه لا يكون عبادة. أو أيضا يقع صحيحا مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت. أما مع السعة فالصحة وعدم الصحة مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد، عدم الاقتضاء صحة واقتضائه بطلان عدم الصحة. فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، لو فرضنا مصلحة الصلاة أقوى من مصلحة الغصب، إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غير الدار المغصوبة ضد لها، تضاد، بناء على أنه ليش؟ بناء على أن على قاعدة الامتثال بعد الامتثال غير صحيح. أما لو قلنا بأن الامتثال بعد الامتثال ممكن فإذا لو صليت في الدار المغصوبة يمكن أن تصلي ثانية وين؟ في خارج الدار المغصوبة. فمع الإمكان لا يكون هناك تضاد، لأن الضد الخاص قلنا سابقا في تعريفه أنه مطلق المنافي الوجودي، وهذا ليس بمنافذ لأنه يمكن أن تمتثله ثانيا. فإذا هذا مبني على بطلان واستحالة الامتثال بعد الامتثال. لذا قال فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها يعني في خارج الدار المغصوبة تضاد الصلاة في الأرض المغصوبة، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما لامتثال الأخرى، مع كونها أهم منها. ليش؟ الصلاة في خارج الدار المغصوبة ما فيها حزازة، بينما الصلاة في الدار المغصوبة فيها حزازة. اللهم إلا أن يقال بأن مصلحة الوقت حينئذ تغلب على تلك، لخلوها من المنقص الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه. فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت ماذا تكون؟ صحيحة، وإن لم تكن مأمورا بها، لأنه عند المصنف يمكن أن نصحح الصلاة حتى من دون الأمر، وذلك بقصد الملاك كما هو مختار الشيخ ماذا؟ البهائي. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثالث، عنوانه تنقيح أن هذه المسألة هل هي من صغريات باب التعارض أم أنها من صغريات باب التزاحم؟ وضرورة هذا البحث تنشأ من كون البابين يختلفان في كيفية العلاج. إذا كان من باب التزاحم نطبق أهمية الملاك، إذا كان من باب التعارض نطبق أقوائية ماذا؟ الدلالة أو السند أو التساقط، على الخلاف في بحث التعارض. في ابتداء البحث يذكرنا بما بحثه مفصلا في الأمر الثامن والتاسع من الأوامر التي ذكرها في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ونتيجة ما تقدم هناك أنه بناء على القول بالامتناع لا تعارض بين خطاب صلي وخطاب لا تغصب، ولذا سوف نبحث في المستقبل عن تقديم أحدهما من ناحية أهمية الملاك، وعليه فعلى القول بالامتناع لا يقدم ما هو أقوى دلالة أو أقوى سندا، بل ربما يحصل العكس بأن نقدم الأضعف دلالة أو سندا إذا كان أقوى مناطا، وإن كان في العادة أقوائية الدلالة قد تكشف عن أقوائية المناط، لكن يكون التقديم حينئذ لأجل استكشافنا لأقوائية المناط من أقوائية الدلالة، لا لمجرد أقوائية الدلالة. بقية البحث إن شاء الله تأتي.